بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كنا في درسنا السابق في الكلام على باب الوضوء وعلى صفة الوضوء، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. قوله رحمه الله ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، التخليل بأن يخلل أي بأن يدخل أصابعه مبللة بالماء في لحيته ويحركها. فهو يقول إن كانت اللحية كثيفة يخللها، إن كانت اللحية كثيفة يخللها، وإن كانت تصف البشرة أي كانت خفيفة ليست بكثيفة لازمه غسلهما. وهذا التفريق من الإمام بن قدامة رحمه الله تعالى بسبب أن الوجه في اللغة يطلق على ما يكون به المواجهة، ما تكون به المواجهة. والأصل في الوجه، في غسل الوجه، أن تغسل البشرة، أن تغسل البشرة. لكن لو أن رجلا كانت عنده لحية كثيفة بحيث أن بشرته لا تظهر، فهو يقول رحمه الله تعالى في هذه الحالة يخلل اللحية، يخلل لحيته ويجزئه ذلك. وأما إن كانت لحيته خفيفة بحيث أن البشرة تظهر، فإن اللازم عليه أن يغسل لحيته لأجل أن يصل الماء إلى البشرة، لأجل أن يصل الماء إلى البشرة. وهذا التفصيل كما سمعتم في أمر اللحية. والعلماء رحمهم الله تعالى في مسألة تخليل اللحية وهل هو واجب أم لا، لهم خلاف مشهور. فمن أهل العلم من يرى أن تخليل اللحية واجب، أن تخليل اللحية واجب، ولا سيما إذا كانت كثيفة. ومنهم من يرى أن التخليل مستحب، أن التخليل مستحب فحسب وليس بواجب، بمعنى من فعله فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وهذا والله أعلى وأعلم هو الظاهر، هذا والله أعلى وأعلم هو الظاهر، لعدم الدليل الواضح الدال على أنه يلزمه، أنه يلزم بغسل أو بتخليل لحيته، أنه يلزم بتخليل لحيته. والأصل في العبادات أنها لا تثبت إلا بدليل، فإذا كان من العبادات تخليل اللحية فيقال ما هو الدليل، فيقال ما هو الدليل. فالحاصل ليس هناك دليل يدل على وجوب تخليل اللحية، بل جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما ظاهره أن اللحية لا تخلل، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: فأخذ غرفة من ماء، قال: فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده، الشاهد: ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده، ولم يذكر تخليلا، لم يقل وخلل بين وخلل لحيته أو ما شابه ذلك، فدل هذا على أن العبرة بأن يغسل الإنسان ما حصلت به المواجهة من وجهه، أن يغسل الإنسان ما حصل له أو به المواجهة في وجهه، وإن كانت اللحية في المقابل غسل ما ظهر منها في أثناء غسل الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه غسلة واحدة، وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيف اللحية، فدل على أن العبرة بأن يغسل وجهه وكذلك ما ظهر من لحيته، هذا هو المعتبر، لأن هذا الذي تحصل به المواجهة. وقيل بأنه يستحب التخليل لما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه أنه توضأ، أي أبو أمامة الباهلي توضأ وخلل لحيته، وقال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخلل لحيته، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، وهذا بيان لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأصل في أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنها مستحبة، إلا أن تكون بيانا لواجب فتكون واجبة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فالصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن تخليل اللحية مستحب، هذا القول ذهب إليه الجمهور من أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل، طيب، قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة، يعني الشيء بالشيء يذكر، ذكر بعض الفقهاء إذا كان الشارب كثيفا فهل يخلل قياسا على اللحية؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ الجواب يقال: من فعل فالأمر في ذلك واسع لعدم وجود الدليل على ذلك، أي من خلى مثلا إنسان عنده شارب كثيف جدا فهل يخلله كما يخلل اللحية؟ الأمر في ذلك ماذا؟ واسع، إن فعل فلا ينكر عليه، وإن ترك فلا ينكر عليه، لأن العبرة بالغسل، العبرة بأن يغسل وجهه. طيب، قوله: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، قوله ويدخلهما في الغسل الضمير ها هنا عائد على المرفقين، الضمير عائد على المرفقين، وهذا الذي عليه أكثر علماء الأمصار أن غسل اليدين يكون من أطراف الأصابع إلى المرفقين، أي مع استيعاب المرفقين، مع استيعاب المرفقين في الغسل. يدل على هذا أمور، أولها أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. وإذا في لغة العرب قيل أن في هذا الموضع تأتي بمعنى مع، أي ثم أي وأيديكم مع المرافق، وأيديكم مع المرافق، وهذا بناء على أن حروف الجر تتناوب فيما بينها، فيكون التقدير وأيديكم إلى المرافق، التقدير وأيديكم مع المرافق، هذا قول من أقوال أهل اللغة. وقال آخر بل إلى على بابها، أن إلى على بابها، وأن إلى ها هنا تفيد ماذا؟ تفيد دخول الشيء، تفيد ماذا؟ الغاية، ودخول الشيء الذي انتهت الغاية، الذي انتهت الغاية إليه، الذي انتهت الغاية إليه. لذا قالوا: لو قال إنسان لإنسان: بعتك هذه النخلات من هذه النخلة إلى هذه النخلة، هل تدخل الأخيرة أم لا؟ في اللغة وفي عرف الناس، ها يا جماعة، تدخل أم لا؟ تدخل. قالوا: وهذا من هذا الباب. لذا ذكر عن سيباويه رحمه الله تعالى إمام أهل النحو أنه قال أن إلى إذا كانت في شيء، إذا كانت في شيء أو كانت في جنس الشيء، فإنها تعم ذلك الشيء ويدخل ذلك الشيء فيها، ويدخل ذلك الشيء فيها. إذن في قول الله جل وعلا إلى المرافق تكون إلى ها هنا تفيد دخول المرفقين، سواء كانت إلى بمعنى مع أو كانت بمعنى، سواء كانت إلى في بابها وعلى بابها أو كانت بمعنى مع. ففي الآية دلالة على ما تقدم، هذا أمر. وأمر آخر، أمر آخر، قد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو المبين عن ربه جل وعلا مراده، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضد، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كما يقول الأصوليون من المبين الذي يبين فيه المجمل، فالآية على الفرض بأنها مجملة فقد بينتها السنة، فقد بينتها السنة. والأمر ها هنا كذلك، والأمر ها هنا كذلك. وأمر ثالث، أمر ثالث كذلك، من حيث الاحتياط، من حيث الاحتياط، أن من غسل يديه وشرع كذلك إلى المرفق، أدخل المرفقين وشرع إلى شيء من العضد حتى يستوعب المرفقين، فإن وضوءه صحيح باتفاق، فإن وضوءه صحيح باتفاق بإجماع الأمة، لا خلاف بينهم بأن هذا الوصف هو الوصف الكامل والصحيح، والخلاف فيما دون ذلك، والخلاف فيما دون ذلك. والإنسان كما قيل: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن قوله رحمه الله تعالى: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، أي يدخل المرفقين في الغسل، هذا هو الصحيح والذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. قوله رحمه الله تعالى: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه طيب قوله رحمه الله تعالى ثم يمسح رأسه، ومسح الرأس كما مر معنا ركن من أركان الوضوء لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث رفاعة برافع وامسح برأسك، أو قال وامسح رأسك. فمسح الرأس واجب وركن من أركان الوضوء. بقي ما هو الحد المجزئ في مسح الرأس؟ ما هو الحد المجزئ في حد أو في مسح الرأس؟ بعض العلماء رحمهم الله تعالى ذكر في المسألة أقوالاً أوصلها بعضهم إلى تسعة أقوال والراجح منها وهو الذي عليه جماهير العلماء كذلك أن المعتبر في المعتبر المسح أن يستوعب الرأس، المعتبر في المسح أن يمسح جميع الرأس وأن يستوعب جميع الرأس بذلك المسح، وذلك لأمور. أولها قوله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم والباء ها هنا على الصحيح من أقوال العلماء أنها للملاصقة وذلك يظهر بأن الإنسان يمسح رأسه بيديه التي قد بللهما بالماء، لأن المسح كما قال علماء رحمهم الله تعالى حقيقة المسح هو مسح الشيء بالماء أو لما علق به فهذا حقيقة المسح يكون بشيء. فهناك ماسح أو آلة المسح وشيء يمسح به وممسوح، الممسوح الرأس والآلة اليد، والمستخدم في المسح هو الماء. فلذا قال فامسحوا برؤوسكم ولم يقل وامسحوا رؤوسكم، لأن الله تبارك وتعالى كلامه أفصح الكلام وأبي الكلام لو قال وامسحوا رؤوسكم قال علماء فيكون معناه أنك تمسح رأسك ولو لم تبلل يديك بالماء، لكن لما قال وامسحوا برؤوسكم أتى بالباء، ففيه معنى أنه يمسح بشيء، يمسح الرأس بشيء. ما هو هذا الشيء؟ الماء. ما هو هذا الشيء؟ الماء. قالوا ولما كانت الباء للملاصقة دل هذا المعنى أي معنى المسح على الاستيعاب، أن يلاصق الماسح الممسوح، أن يلاصق الماسح الممسوح. والله جل وعلا قال برؤوسكم ولم يذكر شيئا أو جزءا من الرأس، هذا أمر. وأمر آخر كذلك ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه الآية لو قيل كذلك بأن اللفظ فيها مجمل، وأن الباء هنا محتملة لأن تكون للملاصقة ومحتملة أن تكون للتبعيض كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء. قالوا ننتقل إلى المبين عن ربه جل وعلا فننظر كيف فهم هذه الآية وكيف عمل بمقتضى هذه الآية. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه أنه لما توضأ قال وأدخل الماء في التور فمسح برأسه فأقبل بهما وأدبر قال فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا يدل على ماذا؟ على استيعاب أم يدل على أنه مسح جزءا من الرأس؟ يدل على استيعاب، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه أي بيديه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، أي حصل ذهاب باليدين وإياب، ذهاب باليدين وماذا؟ وإياب في الرأس. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه حصل له الاستيعاب في مسح رأسه، وهو المبين عن ربه جل وعلا مراده، وهو المبين عن ربه جل وعلا مراده. وأمر ثالث وهو ما ذكر في المسألة التي قبلها، وهو أن من مسح رأسه فاستوعب المسح، فاستوعب مسح الرأس، أن وضوءه صحيح باتفاق، لا خلاف بين العلماء في أن وضوءه صحيح على هذه الحالة وأنه أتم وأكمل. والخلاف في ماذا؟ في من نقص على ذلك، في من قال الثلث، النصف، الربع، شعرات، ثلاث شعرات كما روي ذلك عن بعض الفقهاء، هذا محل خلاف، هذا محل خلاف، والإنسان يأخذ ماذا؟ بالمتفق عليه، ويأخذ الذي فيه ماذا؟ فيه ما فيه وفيه الخلاف، يأخذ بماذا؟ بالأتم والأسلم والأحوط. والأمر ها هنا كذلك. أيضا من البراهين والأدلة التي استدل بها بعض الفقهاء على وجوب استيعاب الرأس، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في كتاب التمهيد ذكر فائدة لطيفة، وهي قال: كل العلماء متفقون على أن الواجب على أن الإنسان لو مسح الرأس كاملا فقد أتى بالفرض، فقد أتى بالفرض. قال: ولم يقل أحد منهم، ولم يقل أحد منهم أن الإنسان أو أن المسلم إذا توضأ فغسل رأسه أو غسل رأسه كاملا بأنه يحصل له الفرض بمسح نصف الرأس، ونصف الرأس الآخر يكون مستحبا، مسحه يكون مستحبا. قال: فدل ذلك على ماذا؟ فدل ذلك على أن الكل فرض، وليس هناك مستحب وفرض. واضح وجه الاستدلال يا جماعة؟ يقول: الكل متفقون على أنه إذا مسح كامل الرأس أنه أتى بالفرض، وما أحد منهم يقول أنه لو مسح الرأس كاملا أنه بنصفه حصل الفرض والزيادة عن النصف حصل ماذا؟ المستحب. فدل على إيش؟ دل على أن الكل، دل على أن الكل فرض، على أن الكل فرض، وهو كما قال رحمه الله تعالى وغفر له. فالحاصل أن الإنسان في مسح الرأس الواجب عليه أن يستوعب المسح، لكن لو أن إنسان في أثناء المسح فاته بعض الرأس، شيء من الرأس، لا عن تعمد، لا عن تعمد، مر بيديه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، قد يقول قد يحصل في أثناء المسح أن بعض الرأس ما يصله المسح، واضح يا جماعة؟ فما حكم هذا البعض أو الشيء اليسير الذي ما يصله ذلك المسح لا عن تعمد؟ فالجواب: نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أن هذا مما يعفى عنه وأن وضوءه صحيح، أن هذا مما يعفى عنه وأن وضوءه صحيح. طيب، مسألة أخرى كذلك والشيء بالشيء يذكر: هل المرأة في مسح الرأس كالرجل؟ هل المرأة في مسح الرأس كالرجل؟ كذلك نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أن المرأة في مسح رأسها كالرجل، على أن المرأة في مسح الرأس كالرجل. لماذا؟ لأن الأصل في أن النساء في العبادات كالرجال، هذا هو الأصل، كما جاء في الحديث: النساء شقائق الرجال. والأصل في التشريع العموم للذكور والنساء، الأصل في التشريع العموم للذكور والنساء، وما هناك دليل يخص النساء عن الرجال، ما هناك دليل يخص النساء عن الرجال، فالأصل أن النساء يتوضأن ويمسحن رؤوسهن كما يفعل الرجال، فتمسح برأسها إلى قفا ثم ترد إلى المكان الذي بدأت منه. لكن ها هنا تنبيه، وهو أنه روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه في أمر النساء خاصة وسع في ذلك، أنه في أمر النساء خاصة وسع في ذلك، بمعنى أنه جعل في المرأة في مسح الرأس أوسع منها في ماذا؟ في الرجل، أوسع منها في الرجل. وقال يروى عن عائشة ذلك، قال يروى عن عائشة ذلك أي أنها وسعت، يروى عن عائشة ذلك أي أنها وسعت، وأنها كانت لابسة خمارا فمسحت مقدم رأسها، مقدم رأسها، فمسحت مقدم رأسها رضي الله عنها وأرضاها. لكن الصواب هو ما تقدم ذكره، يدل على هذا إلى جانب ما تقدم ذكره من أن الأصل التعميم بين الرجال والنساء، أنه كذلك ثبت عن عائشة يعني من طريق أم علقمة قالت رأيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت توضأت فأخذت ماء فأدخلت يديها من تحت الخمار فأقبلت بهما وأدبرت، مسحت برأسها فأقبلت بهما وأدبرت. وأم علقمة وإن كانت مقبولة أي إن توبعت وإلا فلينة، إلا أن القاعدة عند العلماء أن ما كان هذا حاله أي الراوي إذا كان فيه شيء من الضعف لكنه حكى رواية رآها، حكى رواية رآها، أن هذا مما يمشى ويقبل، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب، وهذا أثر ثابت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا في ظاهره قد يعارض ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما سبق ذكره. فما هو الجمع، ما هو الجمع بين القولين؟ الجمع بين القولين أن يقال يحمل ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عائشة على أنه صحيح، على القول بأنه صحيح وثابت، يحمل على ماذا؟ على أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أحياناً تمسح رأسها فتستوعب الرأس، مسح الرأس فتقبل بيدها وتدبر كما في الأثر المذكور، وأحياناً تمسح بمقدم رأسها وتكمل المسح على خمارها، وتكمل المسح على خمارها إن كان على رأسها خماراً، كما في الرجل إذا كان على رأسه عمامة، كما في الرجل إذا كان على رأسه عمامة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة، جاء في صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ قال ومسح بمقدم رأسه وعلى العمامة والخفين، جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري، نعم. فالشاهد منه أنه مسح بمقدم رأسه وعلى العمامة وماذا والخفين، الشاهد منه ماذا؟ أن الإنسان إذا كان لابسا عمامة لا بأس أن يمسح بمقدم رأسه أي بشيء من الرأس، وأن يكمل المسح بماذا؟ على العمامة، وأن يكمل المسح على العمامة. فلعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخذت بهذا المعنى، فأحيانا تمسح بمقدم رأسها وتكمل المسح، وتكمل المسح على الخمار، وأحيانا تدخل يديها من تحت الخمار فتمسح رأسها وتعمم ذلك المسح. فالحاصل الذي عليه أكثر الفقهاء، وهو الذي تدل عليه الأدلة ويدل عليه كذلك ما تقدم من أثر عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن العلماء أجمعين ورحمهم الله، يدل على أن المرأة في مسح رأسها كالرجل، أن المرأة في مسح رأسها كالرجل. قال رحمه الله تعالى قال ثم يردهما إلى مقدمه، إلى مقدمه. طيب، في قوله رحمه الله تعالى ثم يمسح رأسه مع الأذنين، قوله ثم يمسح رأسه مع الأذنين. كذلك مسح الأذنين، ما حكم مسح الأذنين؟ مسح الأذنين كذلك مما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، فمن أهل العلم من قال بأن الأذنين من الرأس، الأذنين من الرأس، وجاء في ذلك حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. قالوا وإذا كانت الأذنان من الرأس فإن الواجب فيهما المسح كما أن الواجب في الرأس المسح. وذهب آخرون إلى أن الواجب في الأذنين الغسل، أن الواجب في الأذنين الغسل. لماذا؟ قالوا لأن الأذنين ليستا من الرأس وإنما هما من الوجه، لأنهما يحصل بهما المواجهة، لأنهما تحصل أو يحصل بهما المواجهة، فتأخذ حكم الوجه، تأخذ حكم الوجه من حيث الغسل. ويستدل على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال في دعاء سجود سجد سمعي وبصري، قالوا سجد، والسجود موضع إيش؟ السجود أين يكون؟ سجد وجهي وسمعي وبصري، يكون في الرأس ولا في الوجه؟ في الوجه. فقالوا ففي دلالة على أن السمع من ماذا؟ من الوجه، على أن السمع من الوجه. فقالوا إذن الواجب أن يغسل الأذنين، ليس المسح بل الغسل. هذا قول ثاني. وقول ثالث بأن مسح الأذنين لا يجب، ومن باب أولى لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، ولكن يستحب، ولكن يستحب ذلك. فمن فعل ذلك فحسن، ومن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه. وهؤلاء استدلوا بأمور منها أن الأذنين ليستا من الرأس، أن الأذنين ليستا من الرأس. قال ويدل على هذا عند القائلين بأنه يجزئ بعض الرأس، مسح بعض الرأس، أن الإنسان لو مسح الأذنين فقط أو مسح الشعر الذي في الأذنين لم يجزئ عن مسح الرأس، فدل هذا على أنهما ليسا من الرأس. واضح القياس يا جماعة؟ يقول لو كان من الرأس لكان مسح الأذنين على من يقول بأنه يجزئ بعض الرأس مجزئا. قالوا والكل، كل العلماء يقول بأنه ماذا؟ لا يجزئ، لا بد من مسح ماذا؟ الرأس. قالوا إذن يدل على أن الأذنين ليستا من الرأس، على أن الأذنين ليستا من الرأس. قالوا وهما كذلك من حيث اللغة، من حيث العرف، يخالفان الرأس في المظهر، في الأوصاف، في الكيفية، إلى غير ذلك. فالأذنان غير الرأس عند الكل. طيب ماذا تجيبون على الحديث الأذنان من الرأس؟ قالوا هذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب فما هو الجواب عن أصحاب القول الأول؟ أجابوا عليهم كذلك بأن الوجه، أن الوجه من بين الأذنين باتفاق، وأن ما كان خارج الأذنين فليس من الوجه، فليس من الوجه، فدل على أن الأذنين ليستا من الوجه، وليستا كذلك من الرأس. بقي ما الدليل على الاستحباب؟ ما الدليل على الاستحباب؟ قالوا الدليل على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ مسح بأذنيه، كما جاء هذا المعنى من حديث ابن عباس، وجاء كذلك من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما في سنن أبي داود بسند حسن. قال وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. وهذا فيه صفة مسح الأذنين، وفيه أن الأذنين مما يمسح في الوضوء، لكن هل هذا المسح للوجوب أم أن هذا المسح للاستحباب؟ المسألة سبق ذكرها. ولا شك ولا ريب أن الإنسان، أن المسلم العاقل المتحري لدينه في مثل هذه المسائل يأخذ بالأحوط، يأخذ بالأحوط. ما هو الأحوط؟ أن تمسح على الأذنين، الأحوط أن تمسح على الأذنين خروجا من الخلاف، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله رحمه الله تعالى: يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. طيب، ذكرنا فيما مضى أن مسح الرأس يجب فيه الاستيعاب، لكن الآن كذلك يقال الاستيعاب في ماذا؟ في مسح الشعر أو في مسح الرأس؟ واضح يا جماعة أم لا؟ يعني في مسح الشعر، لو أن رجلا أصلع ما عنده شعر إلا في قفاه، هل يجزي أن يمسح على الشعر الذي في قفاه؟ أم يقال امسح رأسك إلى قفاه ثم رد اليدين إلى مبدأ الرأس؟ ما هو الجواب؟ الجواب أن يمسح على رأسه، المسح على الرأس. لذا لو أن إنسان حلق شعره كاملا فإنه ماذا؟ يمسح على رأسه بنفس الحالة الذي يمسح عليها لو كان معه شعر. والرأس كما مر معنا في الوجه، الوجه من منحدر الرأس، فما كان من أعلى، من أعلى منحدر، المنحدر الذي ينزل إلى الجبهة إلى الوجه فهو من الرأس، فهذا هو مقدم الرأس وهو أصل منابت الشعر في الرجل العادي في الأمر الاعتيادي. فمنه يبدأ الإنسان المسح، فمنه يبدأ الإنسان المسح ويستوعب إلى قفاه ثم يرد يديه إلى ماذا؟ إلى الأمام. هذا هو المستحب في الوصف، أي أن يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يرد اليدين إلى مقدم رأسه. لكن لو أن الإنسان انعكس فمسح مثلا رأسه من قفاه إلى الأمام ثم ردها إلى الخلف، ما حكم هذا المسح؟ هذا المسح ماذا؟ جائز. لو أن إنسانا أخذ الماء ومسح مثلا من نصف رأسه إلى الأمام ثم من نصف رأسه الآخر إلى الخلف، ما حكم هذا المسح؟ كذلك المسح صحيح. ولو أن إنسانا مسح فأخذ الماء ومسح برأسه فأخذ بيده من أمامه إلى الخلف دون أن يردهما، ما حكم هذا المسح؟ كذلك صحيح. لو أن إنسان عكس فبدأ من قفاء إلى أمامه، ما حكم هذا المسح؟ صحيح. إلا أن الأول هو السنة وهو المستحب، الأول هو السنة وهو المستحب. والعبرة في مسح الرأس بأن يستوعب المسح، هذا هو المعتبر، أن يستوعب المسح. فمتى حصل له هذا المعنى فقد حصل المطلوب وحصل المقصود. قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. والقول في الكعبين كالقول في المرفقين، القول في الكعبين كالقول في المرفقين، بمعنى أن الكعبين يدخلان في غسل الرجلين، أن الكعبين يدخلان في غسل الرجلين. والكعبان كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى هما العظمان الناتئان في أعلى القدم وفي أسفل الساق، العظمان الناتئان في أعلى القدم وفي أسفل الساق. فالإنسان إذا توضأ يدخل الكعبين في ذلك الغسل، في ذلك الغسل. وقوله رحمه الله تعالى: ويخلل أصابعهما. تخليل الأصابع كما يقول علماء رحمهم الله تعالى الأصل فيها أنها مستحبة، الأصل في تخليل الأصابع أي أصابع الرجلين الأصل فيها أنها مستحبة، يدل على استحبابها ما ثبت في حديث المستورد ابن سمعان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابعه أصابع قدمه بخنصره، الخنصر الأصبع الصغيرة من اليد، يخلل أصابعه أصابع رجليه بماذا؟ بخنصره. وجاء كذلك في حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود وغيره بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع. هل التخليل هاهنا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ في ذلك تفصيل عند العلماء وهو الصواب، وهو أنه يفرق بين الأصابع إذا كانت ملتصقة لا يصلها الماء، فالتخليل في هذه الحالة يكون واجبا، وبين الأصابع المتفارقة التي يصل الماء إليها فالتخليل في هذه الحالة يكون مستحبا، يكون مستحبا لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا يقال في التخليل إن كانت أصابع ملتصقة بحيث أن الماء لا يصل بين الأصابع، الماء لا يصل بين الأصابع، فهنا التخليل يكون ماذا؟ واجبا، التخليل يكون واجبا لأجل أن يدخل الماء بين الأصابع. وأما إذا كانت بين الأصابع فرجات ويصل الماء بين الأصابع فيكون التخليل هاهنا ما حكمه؟ يكون مستحبا. قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما قوله ثم يرفع نظره إلى السماء، هذا استحسان من الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وليس هناك دليل يدل على هذا الفعل، ليس هناك دليل يدل على هذا الفعل، لكن قوله فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فهذا حديث ثابت كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. ففيه فضيلة لمن ذكر هذا الذكر عقب الصلاة والله عقب الوضوء. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.